بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرات في علائم ظهور مهدي آل محمد لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني. المحاضرة 22، السنن الإلهية، أكثر دلالة من بعض أخبار الظهور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. وصل بنا البحث أيها الإخوة والأخوات إلى أن مسألة الظهور من جملة أهم وأعظم علائمها وأشراطها هي تلك السنن الإلهية، أكثر دلالة من الروايات التي قد لا تثبت سندا، وربما اختلف الناس فيها تفسيرا وتأويلا اختلافا كثيرا، حتى في كثير من الأمور التي قد لا تكون بذلك الإيهام اختلفوا فيها. من هو السفياني تطبيقا، ومن هو اليماني تطبيقا، وكيف نشخص خسفا نميزه عن بقية الأمور أو عن خسف آخر، وكيف يمكن أن نميز حربا بين الأعاجم أو نزول الأعاجم بلاد العرب وقد نزلوها على طول التاريخ بعد الرسول صلى الله عليه وآله. لكن مما لا شك ولا ريب فيه كالسنن الإلهية أؤكدها بعد الإشارة إليها في حلقة تقدمت، أن الله سبحانه وتعالى ما اختبر بعد أنبيائه الكرام من أولي العزم الأمة مرة ثانية بالأصنام، فكل تخبط وكل ضياع تجاوزه بنو إسرائيل، فما رجعوا بعد موسى عليه السلام إلى الأصنام، وإن تخبطوا في ذلك قبله وفي زمانه. وكذلك ما تخبطت أمة محمد سيد الكائنات عليه آلاف التحية والسلام في أصنام بعد هذا العلم العظيم، وبعد مقارعتهم لهذا الباطل شركا وإلحادا، ومشاكل هذه الأمور. وما جاءت أمة محمد صلى الله عليه وآله لتضيع تحت قيادة الرومان أو فارس استسلاما أو عمالة، لكنها ضاعت تحت قيادة الحكام والمنافقين. لماذا ضاعت؟ أكله جهل؟ نقول والروايات والآيات واضحة، وقد أشرت في كثير من المحاضرات إلى ذلك. ما كان الضياع لجهل، ولا كان الضياع لشبهة، وإنما كان الضياع لما قدمت الدنيا مفاخرها، لما قدمت الدنيا ما يجب أن تقدم لهم، قبلوها دينا وهم يعلمون أنها ليست بدين. فإذا نقول لو أن بعد محمد سيد الكائنات راحت الناس لتتبع الحكام باسم الدين، فعاشوا ذلا وهوانا وضعفا وفقرا وجوعا، لتركوا الحكام ورجعوا إلى عقلهم ودينهم الذي لا يترددون فيه أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا خلفاء الرسل، بل خلفاء الرسل أوصياؤه، كما وأن خلفاء الرسل المتقدمين أوصياؤهم بلا شك ولا ريب عقلا وفهما ورسالة. لماذا ضاعت الأمة؟ ضاعت لأنه قدمت الدنيا باسم الدين، ولذا ما رجعت لا إلى علي ولا أئمة هادين مهديين بعد علي عليه السلام، لأن هناك الحق المحض حينما تقدم له القرابين، تقدم له المال، تقدم له البنين، تقدم له الأمن، تقدم له الأمان، تقدم له كل شيء، وتجعل الرقبة على المنحر من أجل الوصول إلى الحق، خائفا تطلب الحق وأنت متابع، تطلب الحق وأنت قد وطأت النفس على كل شيء، على الموت وعلى الهوان وعلى العدوان، وعلى أن يقال في حقك رافضي كافر، وعلى أن يقال في حقك ما يقال. وهناك الدنيا تعطي باسم الدين ولاية وجواري حسنوات والذهب والأموال والجاه والمقام باسم الدين، فلذا قدموا رجال الدنيا على رجال الحق الذين هم من جاءهم وطن نفسه على كل بلاء. هكذا يمتحن الله عباده، أهم صادقون؟ للحق معالم، للحق معالم علم، وللحق معالم صراط مستقيم، الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. كذلك أيها الإخوة والأخوات، لا نضيع الحياة بالأوهام وخداع النفس قبل الظهور. لا بد أن يغربل الشيعة غربلة ما مروا عليها في تاريخ، كما غربلت الأمم بعد أنبيائها. تقدم الدنيا باسم الدين لينظر الله سبحانه وتعالى، ليميز الخبيث من الطيب. أهي الدنيا التي قدمت لأتباع الرسل أم هو دين؟ لا بد أن يكون فيها عطاء، لا بد أن تكون فيها شهرة، لا بد أن تكون فيها أموال، لا بد أن يكون فيها وفيها وفيها بما تقدم الدنيا لأبنائها، حتى تبقى تلك الرجال التي إن أرادتهم الدنيا لم يريدوها، لا ترغيبا لأنهم ليسوا من أهل الشهوات والرغبات، ولا تهديدا لأنهم يطلبون الشهادة. فمثل هؤلاء الرجال، مثل هؤلاء النساء الذين هم مشروع تضحيات من أجل الحق، هم الذين يبقون في الغربال قبل الظهور. وإلا لو كان من سمى نفسه شيعيا سيكون باقيا في مقابل أبناء العامة، وفي مقابل اليهود والنصارى، وفي مقابل العالم كفرا وإلحادا وجهلا وشركا، لكان لركب المهدي من يتجاوز 150 مليون، وركب المهدي يحتاج إلى 10 كجند مجندة، يحتاج إلى 313 كقياديين، يحتاج إلى 7 أو 9 كوزراء مشاورين عظماء من الخلق. لو أعطوا الدنيا بما فيها لكل واحد منهم لوجدها مزبلة. فإذا أيها الإخوة، أحذر نفسي وأحذركم، ولا أغالط نفسي ولا أغالطكم، فلا تتصورون ما يسمى بدين دينا، فقد اختبر من هو قبلنا من قبلنا بذلك فسقط من الغربال، فكان الامتحان خطرا خطرا، وكان شديدا، وكان دقيقا، حينما سقطت رجال كالأنصار، حينما سقطت رجال كالمهاجرين، حينما سقطت رجال بعد عيسى وموسى ونوح وإبراهيم، وسقطت رجال بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وسنسقط كرجال الشيعة، ويسقط الكثير من الناس في هذا الغربال حينما تقدم الدنيا باسم الدين. أردتها تنبيها لمن شاء إلى ربه سبيلا. لا أرجو من أحد مدحا ولا ثناء، ولا أخاف من أحد ذما أبدا. ولذا أقول سيكتكون الغربلة على أشدها قبل الظهور، ومقارنة له ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب، وليميز العالم العاقل من الجهل، وليميز الناس أهم صادقون فيما يدعون كانوا أتباع علي عليه السلام شيعة أم كانوا ما كانوا. ولا أريد أن أتجاوز الحدود في الكلام، لأن يوم الحساب هي مسائل الحقائق هناك، ليست بالتسميات ولا بالعناوين حتى ولو أصبحت قطارات من الأسماء. ليس سنحشر يوم القيامة في المحشر عند ربنا بلا عناوين، لا آية ولا حجة ولا سيدا ولا قريبا ولا بعيدا ولا عالما، نحشر بما نقدم من واقع الصفاء والزكاة والعلم والطهر. ها هناك هي غربلة حق في مقابل باطل تسقط فيها جميع العناوين، فلا نخدع أنفسنا بنسب ولا بعنوان ولا بهلهلة وتكبير للناس لنا في دخولنا للمساجد، هذا الآية وهذا الرواية. سنغربل يوم الظهور أو قبل الظهور غربلة وتمحيصا تسقط فيه الكثير من الناس، وبالأخص أيها الإخوة والأخوات، والأمر خطير جدا، وقد نندم لأن عند الظهور لا يفيد الندم، لا يقبلنا أحد، فلا نغش النفس، نأتي إلى الحجة عجل الله تعالى فرجه بعد أن تعلن دولة الحق ويقبلنا كشيعة، لا يقبلنا كشيعة. إن أردنا أن نكون شيعة فالتشيع شرط، أوله العلم والزكاة ثم الثبات، ومن لم يكن بهذه الثلاثة قبل الظهور فهو من عامة الناس، لا يخدع نفسه أنه سيكون من الشيعة المرغوب فيهم والمحترم. وأؤكد أمرا دقيقا في المقام أيضا، مشيرا بذلك إلى أن الغربلة أشد من غربلة حتى مرت على الأنبياء السابقين. لماذا تكون أشد؟ لأن ما مر من غربلة على الأنبياء السابقين كان يراد منها الدين بما هو قبولا لمظاهر تجمع حتى المنافق فيه، وتجمع حتى المرائي فيه، وتجمع حتى الجاهل فيه، بشهادتي أو بالشهادتين قبلت الأمم نصرانية ويهودية وإسلاما وهلم جرا. لكن هذه الغربلة يراد لها رجال يكونون بواقع العدل وبواقع الزكاة وبواقع العلم، فهي غربلة أشد مما تقدم من الغربلات المتقدمة. فهل نحن لذلك أهل؟ هذه الراية لا تعطى بحسب الموازين الظاهرة لظالم ولا لجاهل ولا لمتلاعب ولا لمداهن ولا ولا، تعطى لمن؟ أولئك الذين تعطى لهم هذه الراية كأصول لدولة الحق، اعتبرناهم من 10,000 أو اعتبرناهم من 313 أو اعتبرناهم من 7 و9 أو 9، أولئك لا تعطى لهم الراية إلا لمن كان عدلا في واقعه وعلما في واقعه وثباتا في واقعه. فلذا الغربلة شديدة وليست بالأمان ولا بإيهام خطيب يغرينا يدخلنا في الجهل أن محبة أهل البيت تكفي لكي نكون من هذا الركب. الرواية واضحة وصريحة وبعيد عن خداع بعض خطباء. من أراد أن يعرف أنه شيعي أو ليس بشيعي فلينظر إلى ما ورد من الأئمة عليهم السلام من هو الشيعي في صفات المتقين؟ والله من يقرأها لا يظن نفسه في أعتابها فضلا من أن يكون داخلا فيها، ومن قرأها في كثير من المواطن حينما جاء الكثير من الناس معتبرا نفسه شيعيا إلى الأئمة هم السلام، فأدبوهم بأدب الإسلام، قولوا نحن من المحبين ولا تقولوا نحن من الشيعة. فنحن اليوم من نسمى شيعة، نحن من المحبين ولسنا من الشيعة. الشيعة أولئك الرجال العظماء، الشيعة أولئك الرجال الثوابت على مناهج التقوى، على مناهج العلم، على مناهج الحق بكل معنى الكلمة في مقابل الباطل. ثم يرادها هنا التشيع بواقع البطون للظاهر. فإذا المسألة دقيقة، فلا نخدع النفس بمقالة خطيب، وكم خدعنا ونخدع إلى يومنا هذا بمقالات خطباء يمنون الناس وكأنهم يفتحون أبواب الجنان لهم بمتاهات من القول من هنا أو هناك. ليست الأمر متاهة، وليس هناك دلالا، وليس هناك نسبا بين أحد وبين الله سبحانه وتعالى. ولذا أقول ستكون الغربلة شديدة. لماذا؟ لأن ركب النور وركب العدل الإلهي في زمن الظهور كهيكلة تقومه وتشكله، قوامها على الباطن بأعماق معنى الباطن، علما وعملا صالحا وزكاة للنفس وثباتا على الصراط المستقيم، مصداقا لقوله تعالى والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وذلك لاختلاف الأمر فيما مضى من سنن الأنبياء الذين قبلوا بشهادتين أو قبلوا بالمظاهر أمما وجعلوهم قياديين وجعلوهم وأعطوهم ما أعطوهم، وربما أصبح المنافق ولو في زمان نبي لأن الحكم على الظاهر قياديا وهو كافر في الباطن، لكن ليس هناك من سبيل إلى حكم العدل الذي يأتي به مهدي آل محمد. فلا تعطى رأيه لا لجبان ولا لمداهن ولا لماكر ولا 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 ولا، لا تعطى إلا لمن كان جوهرة نقيا وذهبا صافيا. فلذا نقول لماذا الغربلة شديدة؟ وذلك لأن الاختلاف بين ما تقدم وبين ما سيأتي باختلاف الظاهر والباطن، والأمور تدور مدار الظاهر الباطن، لأن الذي يراد هو العدل الواقعي لا العدل الظاهر. ولذا وردت الروايات على أن الحكم من المستحيل أن يكون بقضاء عادي كما أمر الرسول إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، سيكون القضاء على من كان له الحق. فالقضاء بعلم باطني وبدراية واقعية، فمن حكم له بمال كان مالكا له واقعا، ومن حكم له بأمر كان له مالكا واقعا، ومن أقيمت عليه الأمور أقيمت عليه بموازين العلم الواقعي للظاهر ليكون عدلا حقيقيا مثالا وحجة ليوم الحساب. ومن الغربلة التي سيسقط فيها الكثير من الخلق ممن يظن نفسه من الشيعة، أي غربلة؟ الله سبحانه وتعالى كما غربل الأمم بعد أنبيائه، هل يمكن أن يكون الخليفة والممثلة لسيد الكائنات علما وعدلا ورقيا وقربا مثل يزيد بن معاوية؟ قالت الأمة نعم. مثل معاوية الدجال الماكر؟ قالت الأمة نعم. مثل بني العباس، مثل بني أمية، مثل العثمانيين، مثل زيد، مثل عمرو، مثل حكامنا اليوم؟ نعم، كلهم لا مانع من ذلك أن يكونوا خلفاء الرسول ممثلين له، والله قد أمر بطاعته. هؤلاء قوم طوينا عنهم صح. جئنا نحن، هل من الممكن أن يكون من يدعي الإمامة كمن ادعاها من المدعين أنه الإمام الثالث عشر بجهله وشيطنته ومكره وبعمالته؟ نعم يمكن أن يكون ذلك، وقبل بعض الشيعة ذلك. هل يمكن أن يكون كذا أو كذا؟ نعم. هل يمكن أن يمثل مهدي آل محمد عدلا من يسفك الدماء كأنه يشرب المياه العذبة؟ نعم يمكن ذلك. هل يمكن أن يكون ممثلا لمهدي آل محمد بعدله من يظلم، من يتجاوز، من يتلاعب، من يسكت عن الحق كعالم، من؟ الله أراد أن يختبر هذه الأمة الشيعية التي تدعي ما تدعي من العظم، فوجدها أيضا أخذت تتساقط كورق الخريف، وهذه من أشد الأمور بلاء على التشيع أن يمر بمثل هذه الظلمات. وهذا يدعي ارتباطا بالمهدي فصدقنا، وهذا يدعي أنه شاهد المهدي فصدقنا، بعد روايات مسلمة وحكم عقل لازم ثابت أن من يدعي المشاهدة فهو كذاب، ونحن سلمنا ونسلم، ومن خالف في ذلك اتهمناه بألف تهمة على أنه ليس بولائي وضعيف الإيمان وما شاكل هذه. وما سأل سائل من الذين شاهدوا المهدي على طول التاريخ؟ شاهدوه للبركة، لماذا ما صححوا رواية أو تفسيرا لآية بواسطته؟ ولماذا ما جاؤونا بشيء جديد؟ أر كان فقط للبركة له؟ ما سألنا سائلا ولا تكلمنا، ومن يتكلم يتهم مع كل الأسف، باطل يعتبر حقا ومن يتكلم فيه يتهم. فإذا من جملة الأمور التي تكون من الأصول المؤصلة القوية قبل الظهور هو تسلط جميع الأمم، حتى لا يقول قائل لو ملكنا لعملنا بمثل هذا العمل. هناك المتلاعبون يفسرونه بتبع الهوى أنه يكون تمهيدا، عدل حقيقي يكون تمهيدا. الرواية لا تقول ذلك، تقول نسلط حتى لا يدعي المدعي على أنه لو تسلط لكان كذلك. لكن نحن كرجال دين نتمكن أن نفسر بتبع الهوى، والأمة لا تقرأ، والأمة لا تتأمل. لماذا لا تقرأ؟ لماذا الأمة الإسلامية بشيعتها وسنتها لا تقرأ؟ لو كان تجارة لقرأوه، ولذهبوا إلى الخارج ليحصلوا على الدكتوراه وما فوق ذلك فيه أو إن احتاجوه، ولو كان أمرا دنيويا لطلبوه وبذلوا عليه الأموال، تهاونوا فيه لتهاونهم في الدين، تهاونوا فيه لتهاونهم في الدين. ترى الإنسان بكل برود يقول سلمها في رقبة عالم واخرج منها سالما، لماذا لا يسلم أمواله في رقبة عالم؟ وإذا جاء ليعطيه الخمس أو الزكاة، حتى في إعطائه للخمس والزكاة يعطي القليل القليل ويدعي أنه خمس مالي، ولعله من باب الترويح للضمير يعطي هذه الأمور، لأنه يعرف على أنه إن خرج من الدين بعدم التخميس لم يكن مسلما أو لم يكن مؤمنا. أما أن ماله الذي يعطيه هل سأل يوما من الأيام أين يصرف؟ وهل هناك من مؤسسات تحسب حساب الداخل والخارج فيه؟ وما هو نتاج هذه الأموال؟ وهل أن هناك من تعطى بيده الأموال كوكلاء هم أمناء؟ الكثير من الناس يعطي وهو يعلم بكثير من التساؤلات، لكنه لتهاونه في الدين لا يسأل. نعم، لا بد وأن يسلط الجميع حتى لا يقول قائل لو ملكنا لسرنا بهذا السير. ومن جملة الأمور التي تكون كما قلنا وسنبحثها واختلاف الشيعة فيما بينهم. لماذا جعل اختلاف الشيعة فيما بينهم من علائم الظهور؟ أرجو التوجه. كعلامة يمكن أن نستفيد منها أن الاختلاف الذي يصل بين الشيعة أنفسهم إلى التفسيق بل إلى التكفير وتجاوز الحدود أدبا وخلقا، وحتى قال في الرواية يدخل بعضهم في بعض بعض، خروج حتى من الأدب. الناس قد تتجاوز فيجلس لمحاورة شيوعي ملحد مع مسلم أو موحد، لكن تبقى أطر الكرامة والحضارة والأدب موجودة بين الطرفين. تشير الروايات أننا نتجاوز حتى الأدب الأخلاقي. هذه من العلائم، يمكن أن نجعلها من العلائم أن ما نجده اليوم الكثير من هذه الأمور من ثوابتي، لكن قد نتجاوز أن نجعل هذا من علائم على اللطف الإلهي. وكيف نجعل ذلك لطفا؟ أرجو التوجه. اللطف ما يقرب إلى الحق ويبعد عن الباطل، ولذا كانت بعثة الأنبياء لطفا. وكان عند اندراس أي دين بعثة نبي جديد لطفا، حتى لا تكون لأحد حجة على الله وتكون الحجة التامة لله يوم الحساب على الخلائق جميعا. كذلك أيضا من اللطف الإلهي، كل الرايات إن سقطت وبقيت راية أوصياء الرسل محمولة، إن سقطت هذه الراية كان اللطف الإلهي لازما واجبا، لأنه اندراس لا بد وأن يتلافى أمره الله سبحانه وتعالى. إذا ما تلافى أمره العلماء، فإن وجد العلماء ليسوا أهلا لحمل هذه الراية لاختلاف بينهم وعدم وجود رجال يبينون الحق بصرامته مداهنة مع الآخرين وطمعا في الرئاسات والزعامات وما شاكل هذه الأمور، تصبح المسألة بعد هذا الخلاف شبهة حتى عند الشيعة، وبتوابع ذلك لا تبقى راية الحق قائمة على الأرض، فيكون مقدمة للانطماس. وإذا حصل الانطماس بمثل هذه الروايات الدالة على الخلافات الحادة التي تتجاوز حتى الخلق، لابد أن يكون اللطف الإلهي قائما. ولذا إن ترددنا في فهم آية أو رواية أو سندها أو كونها لا تثبت أمرا لأنها من أخبار الآحاد، لكننا لا نتردد في قواعد مسلمة كاللطف الإلهي، ولعل الأعلام ذلك مرفوعة اليوم. فيمكن أن نقول، لكن أؤكد وكذب الوقاتون، أؤكد لست مؤقتا ولست من يمني الآخرين بأمر، لكن أقول على الناس أن تعيش عقلها، وعلى الناس أن تعيش سنن الله فهما من سنن الله هذه. إن سقطت كل الأمور واندرست، أحيا الله دينه وأقام حجته بعظيم بعد العظماء، ولا عظيم بعد محمد كنبي. وقد اتفق المسلمون بأن عظيما لا بد وأن يأتي يرجع شريعة رسول الله إلى ما كانت عليه، يحيي الدين بعد الانطماس. إذن عدل الله أمر وعدنا به ولا بد منه، وإحياء دين الله بعد الانطماس أمر مسلم هو من لطف الله الذي لا بد منه ولا نتردد فيه. ولذا نقول قد نجعل الروايات الدالة على اختلاف الشيعة اختلافا يتجاوز كل الحدود، يصل إلى مرحلة التكفير والتفسيق، ثم يتجاوز التفسيق والتفسير، ثم يتجاوز التفسيق والتكفير وما شاكل هذه الأمور إلى خرافات تسمى شعائر دين. فنعيش الخرافة باسم الدين، ونعيش الشقاق إلى مرحلة الخروج من الأدب الأخلاقي بأن يتفل بعضنا في وجه بعض. هذا معناه اندرس، هذا معناه أنه لم تبقى راية يمكن أن يطمئن إليها أحد على وجه الأرض. هذا كله معناه اندراس، وبعد الاندراس لطف، ومعناه أن الظهور يجب أن يكون قريبا. وأؤكد في الختام، يجب على الناس أن يعيشوا دينهم، أن يعيشوا عقلهم، لا مقلدين لمحمد كاظم الخاقاني في فهم موضوع وأماني بتبع قول، ولا لزيد ولا لعمر ولا لخالد. الله يريد من الجميع، إن فتح الله أو فتح الأئمة الكرام التقليد في فروع الفروع حكما، في فروع الفروع حكما، ما فتح أحد في العالمين التقليد في أصل من الأصول، لا حكما كصلاة أو صوم فإنها من الثوابت، ولا فتح أحد من الأنبياء والمرسلين وأوصيائهم الكرام في موطن من المواطن تقليدا في توحيد، ولا في نبوة، ولا في أي جهة من الجهات، ولا في أي أمر يدل عليه العقل. فيجب علينا أن نعيش العقل ونفهم الحقائق حتى إذا كان الظهور نكون أهلا له بقدر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد.